بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن أبي داود. ذكرت في ختام الدرس الماضي أنني سأعود إلى كتاب الصلاة لقراءة الأبواب التي عقدها الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في فضائل القرآن، وفي بعض النسخ جاء بعد باب الحث على قيام الليل جاء أبواب فضائل القرآن، أبواب فضائل القرآن. قال رحمه الله تعالى: باب في ثواب قراءة القرآن. حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث رواه الإمام البخاري وقد تفرد به عن مسلم، مسلم لم يروي هذا الحديث، وإنما رواه البخاري رحمه الله تعالى وغيره. والحديث كما قلت فيه فضيلة تعلم القرآن وتعليمه، وراويه عن عثمان هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله، وجلس يقرئ القرآن أكثر من 40 سنة من زمن عثمان إلى أيام الحجاج بن يوسف الثقفي. ولما قيل له في ذلك ذكر هذا الحديث وقال: هذا الذي أقعدني مقعدي هذا، هذا الذي أقعدني مقعدي هذا. والحديث جاء أيضا بلفظ أفضلكم، يعني جاء هنا برواية خيركم وجاء برواية أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، جاء بهذا وهذا. في الحديث هنا قال خيركم يعني من تعلم القرآن حق تعلمه، يعني حق تعلمه، وعلمه أي حق تعليمه. قال بعض الشراح: ولا يتمكن من هذا إلا بالإحاطة بالعلوم الشرعية أصولها وفروعها. وهذا الشخص من تعلم القرآن وعلمه، هذا كما يقول بعض أهل العلم، قد كمل نفسه وحرص على تكميل غيره. يعني هو ليس مقصود الكمال التام، الكمال لله سبحانه وتعالى، لكن المقصود في هذا الأمر اعتنى به ففي نفسه وبلغه لغيره. ولذلك كان أفضل الناس في هذا الباب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تعلم القرآن، أخذه من جبريل عليه السلام، وكان يعارضه القرآن، أولا كان يتلقاه منه، وكان يعارضه أيضا في رمضان وفي العام الذي توفي بعده عليه الصلاة والسلام، عارضه مرتين في رمضان. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يقرئ القرآن، كان صلى الله عليه وسلم أيضا يقرئ القرآن بنفسه، كما جاء في الحديث كان يقرأ فإذا شغل كما قال بعض الصحابة دفعه إلى فلان وإلى فلان يقرؤونه القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذه المهمة العظيمة. قال الطيبي: ولا بد من تقييد التعلم والتعليم بالإخلاص، فلا بد فيهما من الإخلاص، والإخلاص لا بد فيه في كل عمل، لكن هنا يقول على وجه التأكيد، يعني كأنه يقول لا يغيب عن بال المعلم والمتعلم الإخلاص لله تبارك وتعالى، لا يغيب عن بالهما هذا الأمر، وهو تعلم القرآن وتعليمه أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. كما قلت يعني ألفاظ الحديث يعني واضحة ولله الحمد: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحديث كما قلت أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، والنسائي وابن ماجه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعني أول المعلمين، كان تعلم القرآن عليه الصلاة والسلام وتلقاه عن جبريل عليه السلام، وقام عليه الصلاة والسلام بتعليم القرآن بنفسه، وهذا فيه ترغيب وحث على تعلم القرآن وتعليمه. الحديث الثاني قال الإمام أبو داود رحمه الله، وأنا قلت أيها الإخوة نحن عندنا أرقام داخلية لهذه الأبواب، وإلا يعني في الحديث الماضي كان رقمه 1439 لكن الحديث الثاني الآن له رقم ثاني اللي هو 1440، هذا يأخذ رقم 2. قال الإمام أبو داود: حدثنا أبو أحمد بن عمرو بن السرح، قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا. الحديث يعني عظيم ومعناه كبير وثقيل كما يقول بعض أهل العلم، ولكن الحديث ضعيف، سنده ضعيف من أجل زبان بن فائد، هذا ضعيف، ومن أجل سهل بن معاذ الذي يروي عن أبيه معاذ بن أنس رضي الله عنه، فالحديث ضعيف من أجل زبان بن فائد ومن أجل سهل بن معاذ، هما ضعيفان. والحديث رواه الإمام أحمد والحاكم والطبراني. هنا قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن وعمل بما فيه. والمقصود هنا من قرأ القرآن يعني أحكمه، وفي بعض لأنه جاء في رواية فأتقنه، وقال بعضهم أن المراد حفظه عن ظهر قلب. على كل حال حفظ القرآن فضله عظيم وأجره كبير، ويعني من لم يتيسر له الحفظ فإنه يكثر من التلاوة ويداوم عليها ولا يفرط فيها، لكن ولا شك حفظ القرآن فضله عظيم، الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخالي، ولا حديث على كل حال في هذا كثيرا. قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه، شوف الكلام هنا قال وعمل بما فيه، ليس المقصود القراءة فقط، لابد من العمل بالقرآن وإلا سيكون حجة على صاحبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، والله جل وعلا يقول: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال هنا: ألبس والداه تاجا يوم القيامة. قال بعض الشراح المقصود أنه كناية عن الملك والسعادة، والظاهر والأظهر أنه يحمل على ظاهر أن والديه يلبسان تاجا يوم القيامة. وقد جاء لبس التاج أيضا في حفظ القرآن، فإذا سأل قيل هذا بحفظ ولدكما للقرآن، وهنا قال بالعمل بالقرآن. قال: ضوءه أحسن من ضوء الشمس. هنا بعض الشراح قال: لماذا عبر بكلمة أحسن، لم يقل أنور، لم يقل أشرق، يعني اختيار كلمة أحسن هنا بدلا عن أنور من ضوء الشمس، يعني تاجا أنور أو أشرق من ضوء الشمس. قالوا لأن تشبيه التاج مع ما فيه من نفائس الجواهر بالشمس ليس بمجرد الإشراق والضوء، بل مع رعاية من الزينة والحسن. يعني هو ليس التاج بس مجرد فيه نور وإضاءة، لا، وفيه أيضا جواهر وفيه حسن وجمال، هي ليست المسألة مسألة الإضاءة والإشراق فقط، صحيح كان يشبه الشمس، لكن لا، هذا التاج يعني فيه أيضا حسن وفيه زينة وفيه جمال ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام ممن أوتي جوامع الكلمة حتى في عباراته. قال: من ضوء الشمس حال كونها في بيوت الدنيا، من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، يعني وقال إن قالوا إن كلمة في بيوت الدنيا صيانة من الإحراق وكلال النظر بسبب أشعتها، يعني أنها لو كانت في أنها في بيوت الدنيا، يعني أنها في البيوت، لأن الإنسان لو نظر إلى الشمس مباشرة في خارج البيت قد تؤذي عينيه ولا يستطيع أن يرى، ويعني النظر يكل. لكن عليه الصلاة والسلام قال هنا في بيوت الدنيا، وهذا صيانة كما يقول بعض الشراح من الإحراق وكلال النظر بسبب أشعتها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت فيكم، أي الشمس، يعني أنها لو كانت داخلة في بيوتنا كانت أتم، آنس وأتم، يعني أنها لو كانت فيكم، أنها إذا كانت فيكم، فإن الشمس إذا كانت داخلة في البيت تعطي ضياء وتعطي أنسا ونورا وأتم، هذا لا شك أنه أتم مما لو كانت خارجتنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، إذا كان هذا جزاء والديه لكونهما سببا لوجوده، إذا كان هذا جزاء والديه أنهم يلبسان التاج، فما ظنكم بالذي عمل بهذا، أي بالقرآن. هذا يدل على يعني كرامة حامل القرآن العامل بما فيه، فما ظنكم بالذي عمل بهذا، هذا يعني يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني إذا كان هذا التاج الذي يلبس الوالدان، يلبسه الوالدان أو يلبسه الوالدان، وفيه هذه الأوصاف أن ضوءه أحسن من ضوء الشمس، ولم يقل عليه الصلاة والسلام أشرق ولا أنور، لأن المقصود هو الضياء فقط، إنما المقصود هو معه الزينة والحسن والجمال، قال في بيوت الدنيا ولم يقل في الخارج، لأن في البيت آنس ويعني لا يصيب الإنسان كلال ولا تعب في النظر إليها في الخارج. لو كانت فيكم، إذا دخلت في البيوت يكون فيها أنس وراحة وطمأنينة وفائدة أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: فما ظنكم بالذي عمل بهذا، إذا كان هذا أجر الوالدين وهذا وصف التاج، فما ظنكم بالذي عمل بالقرآن الكريم، أجره وثوابه عند الله كبير. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا شك كما قلت يعني معنى الحديث عظيم وتؤيد نصوص وأدلة أخرى، لكن الحديث ضعيف من أجل زبان بن فائد ومن أجل سهل بن معان، والحديث كما قلت رواه أحمد والحاكم والطبراني. ننتقل إلى الحديث الثالث. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام وهمام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يشتد، وفي بعض النسخ شاق، وهو شاق عليه، فله أجران، فله أجران. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. نعود لإسناده. قال هنا: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام، هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهمام هو ابن يحيى العوذي، وهمام هو ابن يحيى العوذي، عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة، وسعد بن هشام يروي عن عائشة رضي الله عنها، ومنها حديث: أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن، إلى آخر الحديث. فهنا تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به. الآن عندنا صنفان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الأول من يقرأ القرآن وهو ماهر به، والماهر مأخوذ من المهارة وهي الحذق، وهذا يشمل كما يقول شراح الحديث جودة الحفظ وجودة اللفظ، يعني أنه يشمل يعني عنده حفظه قوي وقراءته صحيحة، قراءته مرتلة مضبوطة في مخارجها وفي تجويدها وفي كل شيء، فهو جمع بين الأمرين. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الشخص مع السفرة الكرام البررة، قال الإمام النووي رحمه الله: السفرة جمع سافر ككاتب وكتبه، وسافر الرسول، والسفرة الرسل، لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله. وقيل السفرة الكتبة، يعني المقصود هنا الملائكة يعني. وقيل السفرة الكتبة، والبررة المطيعون من البر وهو الطاعة، والماهر الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه. فيعني فالمقصود أنه مع الملائكة السفرة الكرام البررة كما قال القاضي، يحتمل أن معه أن معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقا للملائكة السفرة لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى، ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم وسالك مسلكهم. هذا على كل حال الصف الأول، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه، وهو الماهر بالقرآن، حفظا قوة الحفظ جودة الحفظ وجودة اللفظ، يعني في الترتيل وفي التجويد ومخارج الحروف. قال عليه الصلاة والسلام: والذي يقرأه، هذا هو الصنف الثاني، وهو يشتد، وفي بعض النسخ وهو شاق عليه، فله أجران. الأجران كما جاء أن المقصود أجر القراءة وأجر التعب في التلاوة، يعني له أجران، يعني أجر ما يقرأه من يعني الآيات ومن السور، الحسنة الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فضل الله جل وعلا واسع. والأمر الثاني الأجر للتشدد والتردد، ليس مقصود تشدد يعني أنه يتكلف، لا، المقصود أنه يعني يتعب ويجتهد، وبعض الحروف تتعب في مخارجها، ويعني يجد في ذلك شدة ومشقة، ومع ذلك هو مواصل وهو مثابر يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فهذا له أجر، أجر التلاوة وأجر المشقة. هنا تنبيه ذكره القاضي عياض وغيره من العلماء، أن بعض الناس ظن أن هذا الشخص الثاني أفضل من الماهر لأنه له أجران، والماهر يعني يظهر لبعض الناس أن ما له إلا أجر واحد فقط، وأنه مع السفرة الكرام البررة، فهذا كهذا الكلام غير صحيح، وهذا الفهم فهم خاطئ، بل الماهر أفضل. ولذلك يقول القاضي رحمه الله، قاضي عياض وغيره: بل الماهر أفضل وأكثر أجرا، لأنه مع السفرة وله أجور كثيرة، ولم يذكر هذه المنزلة لغيره، وكيف يلحق به من لم يعتني بكتاب الله تعالى وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته ودرايته كاعتنائه حتى مهر فيه. يعني هو الرجل، هو الماهر هنا أطلق، ما ذكر أجرين ثلاثة خمسة، الله أعلم، هذا أطلق، هذا فضل الله جل وعلا. ثم أيضا كيف يلحق به من لم يبلغ مرتبته في المهارة في حفظ، في قوة الحفظ وفي قوة وفي جودة اللفظ والترتيل والتجويد ومخارج الحروف، هذا كيف؟ هذا لا يقارن به ولا يمكن، وإن لم يأتي التحديد في ثواب وأجر تلاوته، لكن يبقى فضله عند الله سبحانه وتعالى ولا يقارن به غيره. ولذلك قال بعضهم: الحاصل أن المضاعفة للماهر لا تحصى، هذا هو الصحيح، الماهر بالقرآن مضاعفة أجره لا تحصى، فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وأكثر، والأجر شيء مقدر، وهذا له أجران من تلك المضاعفات. نعم، هذا حق، يعني هذا له أجران وإذا حد وإذا ذكر أجر أو أجران معناه أنه محدد، لكن الماهر لا، مطلق أجره عند الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على كثرته وعلى علو مرتبة الماهر. وكما قال القاضي يعني كيف يلحق به من لم يعتني بكتاب الله تعالى وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته ودرايته كاعتنائه حتى مهر فيه؟ ومع ذلك نحن نقول الصنف الثاني له أجران، أجر التلاوة وأجر المشقة. والحديث كما قلت رواه البخاري ومسلم وأيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه. ننتقل إلى الحديث الرابع. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، أبو معاوية هذا هو محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران إمام القراءة وإمام الحديث، ضربت له أكباد الإبل ورحل إليه الناس لأخذ العلم عنه، علم التلاوة والرواية القرآن الكريم ورواية السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحديث رواه الإمام مسلم وأحمد وغيرهما. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. نقل الإمام النووي رحمه الله عن الشافعي وعن الإمام مالك، عن الإمامين مالك والشافعي وغيرهما، أن الحديث خرج مخرج الغالب، وإلا فالفضل يشمل من اجتمعوا على قراءة القرآن وعلى مدارسته سواء في المساجد أو في الربط أو في البيوت أو غير ذلك. لكنه ذكر هنا في بيت بيوت الله لأن الغالب أن حلق القرآن تكون في المساجد، هذا هو الأصل. نعم، ونحن نعرف هذا أن حلق القرآن إنما تكون في المساجد، هذا هو الغالب وهذا هو الأصل. لكن الآن حلق القرآن في المدارس، الإنسان يحتسب فيها الأجر، في الجامعات، في البيوت، في أي مجلس يجتمع فيه الناس على قراءة القرآن، في الصحراء، في الحضر، في أي مكان. المهم أن هذا فضل الله سبحانه وتعالى واسع. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله إن هذا الحديث خرج مخرج الغالب. قال هنا يتلون كتاب الله، هذه التلاوة، ويتدارسونه بينهم. يتدارسونه بينهم كما قال بعض الشراح يعني يشتركون في القراءة ويتعاهدون خوف النسيان، يعني هذا يقرأ على فلان وهذا يقرأ عليه مرة ثانية وهذا يمسك عليه القرآن يقرأ عليه حفظا وهذا يمسك عليه، يعني يتدارسون أو يقرأون قراءة، كل واحد يقرأ وتصحح التلاوة، أو كل فلان يقرأ مثلا من حفظه ويصحح عليه إذا أخطأ. المهم أنهم اجتمعوا لتلاوة كتاب الله ولمدارسته. الفضائل هنا كثيرة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أربع فضائل. أولا قال إلا نزلت عليهم السكينة، هذه السكينة فضل من الله سبحانه وتعالى، وهي كما يقول بعض في اشتقاقها فعيلة من السكون للمبالغة، نزلت عليهم السكينة من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قال حفتهم الملائكة، هذا فضل ثاني، يعني حفتهم يعني أحاطت بهم الملائكة، ملائكة الرحمة تحضروا وأكلم وأنعم الله بهذا المجلس الذي تحضره الملائكة وتحف به، وهذا يدل على كثرة الملائكة الذين يحضرون، لأنهم يعني يحفون بكثرتهم يحفون الحاضرين، نسأل الله الكريم من فضله. قال وذكرهم الله في من عنده، هذا الفضل. إلا نزلت عليهم السكينة، نعم نسينا، وغشيتهم الرحمة، نعم وغشيتهم الرحمة. أولا قلنا نزلت عليهم السكينة، اثنين غشيتهم الرحمة من الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل عظيم. الثالث حفتهم الملائكة، وهذه ذكرناها. الأمر الرابع، الفضل الرابع، قال وذكرهم الله في من عنده، وهذا يدل على يعني فضلهم وعلى كرامتهم أن يذكرهم الله جل وعلا في من عنده من الملائكة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن يذكر هؤلاء الذين تحلقوا واجتمعوا لتلاوة القرآن ولمدارسته بهذه الفضائل العظيمة. والحديث بقي له جمل عند الإمام مسلم، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إلى آخر يعني ما جاء في هذا الحديث، لكن هذا ما جاء في رواية أبي داود رحمه الله تعالى. ثم قال أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب قال أخبرنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين بغير إثم ولا قطع، وفي بعض النسخ قطيعة رحم. قالوا كلنا يا رسول الله. قال فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن من الإبل. قال أبو عبيد، وهذا في بعض النسخ، الكوماء الناقة العظيمة السنام. الحديث رواه الإمام مسلم والإمام أحمد، وهو حديث عظيم يدل على فضل تعلم القرآن وتعليمه وعلى فضل تلاوة القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد أهل الصفة، والصفة هذه كان مكان يعني لفقراء المهاجرين كانوا يأوون إليها، وهي كانت في آخر المسجد، وكان يحضر معهم من يعني أضياف النبي صلى الله عليه وسلم، من ليس له بيت أو كذا، فإنهم يبيتون في هذه الصفة وهي في آخر المسجد، وكان في بعض الأحيان يبلغون قريب 200، وحينا يقلون. فيعني لأنه بعضهم كان يعني يغنيه الله مثلا ويخرج، وبعضهم يخرج في الجهاد في سبيل الله، وبعضهم يخرج بقضاء حوائج، فهم يقلون يصلون 100، يصلون 70، وقد يبلغون قرابة 200 في هذه الصفة، وهي التي أعدها النبي صلى الله عليه وسلم لنزول من لا مأوى له ولا أهل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت آنفا يتعاهدهم بالزيارة، وهذا فيه تلطف منه عليه الصلاة والسلام وتأنيس لهم، فإن هؤلاء تركوا أهليهم وأموالهم وديارهم ابتغاء ما عند الله عز وجل وهاجروا، لا شك أن هذا يعني يحتاج إلى التأنيس والتلطف، وكان عليه الصلاة والسلام يقوم بهذا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا كان إذا أهدي له لبن أو طعام أو شيء يدعو، قال أدعو أهل الصفة، أو يرسل هذا اللبن يشرب منه أهل الصفة، فكان عليه الصلاة والسلام يتعاهدهم يعني حسا ومعنى في الأمور النفسية وفي الأمور البدنية. ووعد على كل حال خير المعاهد وخير من يعني يتلطف وخير الناس في حسن الخلق وفي التعامل مع الآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. فهنا دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى الخير، قال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان، وهذا فيه الحقيقة حسن التعليم والتشويق. قال عليه الصلاة والسلام أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق، وهما واديان في المدينة، سمي بطحان لانبساطه، والعقيق قيل أنه على 3 أميال أو ميلين من المدينة، المهم أنهما واديان من أودية المدينة. وخصهما بالذكر لأنهما أقرب المواضع التي يقام فيها أسواق الإبل في المدينة أو إلى المدينة. قال عليه الصلاة والسلام فيأخذ ناقتين كوماوين، كوماوين مثنى مفردها كوماء كما قال أبو عبيد وهو القاسم بن سلام صاحب غريب الحديث صاحب فضائل القرآن صاحب كتاب الأموان، قال الكوماء الناقة العظيمة السنام، يعني أنها طيبة. زهراوين يعني مائلتين إلى البياض من كثرة السمن، وهذا وصف دقيق منه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم. قال بغير إثم كسرقة أو غصب، يعني ما يأخذها نسأل الله العافية، يعني أن السارقها ولا غاصبها، ولا قطع رحم، يعني ولا ما يوجبه، يعني ما أحد إن شاء الله يقع في هذا. قالوا كلنا يا رسول الله، من الذي لا يرغب أن تكون له هاتان الناقتان الكوماوان الزهراوان؟ قال عليه الصلاة والسلام: فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله. هذا يدل على فضل التعلم القرآن وتعليمه في المساجد، وفضل الله واسع حتى خارج المسجد، لكن المسجد له خصوصيته وله قداسته، والله المستعان. قال خيرا له من ناقتين، وإن ثلاث فثلاث، يعني إن تعلم ثلاث فله فهي أفضل من ثلاث من الإبل، مثل أعدادهن من الإبل، يعني أربع أفضل من أربع، وخمس أفضل من خمس إلى آخره. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أراد ترغيبهم في هذا الفضل أو في هذا العمل الصالح، وهو تعلم القرآن وقراءته، وأراد يعني ترغيبهم في الباقيات وتزهيدهم عن الفانيات، كما يقول بعضهم، يقول إنه عليه الصلاة والسلام أراد ترغيبهم في الباقيات، الأعمال الصالحة هذه الباقيات، وتزهيدهم عن الفانيات اللي هو الإبل وما الإبل. قال فذكره على هذا على سبيل التمثيل والتقريب إلى فهم العليل، وإلا يعني هذا مجرد تمثيل وتقريب، وإلا فجميع الدنيا أحقر من أن يقابل بمعرفة آية من كتاب الله تعالى أو بثوابها من الدرجات العلى. صحيح، والله الدنيا بما فيها لعاعة، والدنيا عرض ومتاع زائل، يعني هي لما لا تقابل بمعرفة آية من كتاب الله، لكن عليه الصلاة والسلام أراد التمثيل والتقريب فقط، وإلا ما في موازنة ولا في مقارنة بين آيتين وناقتين، أنها أفضل ناقتين، أفضل من الدنيا وما فيها. والإنسان يحفظ آية من كتاب الله ويتعلمها ويعرف معانيها، هذا أفضل من الدنيا وما فيها. بس عليه الصلاة والسلام ذكر هذا من باب التمثيل ومن باب التقريب لا أقل ولا أكثر. في ختام هذا الباب أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، اللهم اجعله شافعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.